وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أحبتي في الله، لازلنا مع عقيدة السلف أصحاب الحديث والإمام الصابوني. سنشرع بعون الله وتوفيقه في الحديث عن القرآن، كلام الله، وهذا يقتضي أن نتكلم في عدة محاور. الأول أن الله عز وجل موصوف بالكلام، الكلام صفة لله عز وجل، لأن المتصف بالكلام أكمل من غير المتصف به. ولهذا نقول إن الاتصاف بالكلام صفة ايه؟ كمال، لان عكسه حاجة من اتنين، اما الخرس والبكم وهذه صفة نقص، او عدم القدرة والقابلية للكلام وهذه ايضا صفة نقص. الخرس والبكم بيكون في جنس المتكلم، ما تجد انسان لا يتكلم نقول انه عنده ايه؟ أبكم وأخرس. عدم القابلية للكلام بيكون في إيه؟ بيكون في حالة عدم جواز الاتصاف بهذه الصفة أو بضدها، كما نقول إن الحائط أو العمود لا يتكلم، فنحن هنا لا نمدحه ولا نذمه. يبقى أول حاجة في هذه المسألة أن الله عز وجل موصوف بالكلام. المسألة الثانية أن القرآن كلام الله، وحينما أقول القرآن كلام الله لا أعني أنه كل كلام الله، كلام الله أعم وأشمل من القرآن، فالقرآن بعض كلام الله، ولهذا نقول تحديدا هو كلام الله المنزل على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لله كلام غيره؟ نعم لله كلام غيره، بل إن كلام الله لا يحصى ولا يحاط به، لكن القرآن كلام الله إيه؟ الموحى به المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر التعريف المشهور المعروف. الأمر الثالث، طالما أننا نعتقد أن القرآن كلام الله فنحن ننكر على فريقين. الفريق الذي نفى صفة الكلام أصلا وقال إن الله لا يتكلم، وعادة هذا الفريق زعم هو ووافقه غيره أن القرآن مخلوق، يعني القرآن بعض خلق الله مش كلام. الفرق بين ما أقول كلام الله وبعض خلق الله إيه؟ إن كلام الله صفة له زي علم الله صفة له، إنما أنا وأنت والدنيا والآخرة هذه بعض مخلوقات الله، ففرق بين المخلوق وبين، فالصفة تقوم بالله، أما المخلوق فهو مخلوق ليس من الله إلا على سبيل الخلقة الإبداع والإخراج. ولهذا الذين قالوا القرآن مخلوق من الجهمية والمعتزلة نص أئمة أهل السنة على أنهم نفوا عن الله الصفة، وزعموا أن الأمر الذي نزل من الله والنهي الذي نزل من الله إنما هو مخلوق خلقه الله عز وجل، وقالوا إن هذا هو الكفر أو هو من قبيل الكفر. ثم تذرعوا بعد ذلك إلى مسألتين، المسألة الأولى مسألة اللفظية والمسألة الثانية مسألة الواقفة. يعني ايه لفظية يعني ايه واقفة؟ اللفظية فريق مش قادر يقول القرآن مخلوق زي الجهمية والمعتزلة، لكن عايز يصل لنفس النتيجة فيقول ايه؟ فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي انا، يعني انا اقرأ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والرسول قال عن هذه السورة انها تعدل ثلث القرآن. انا قرأت ايه دلوقتي؟ قرأت ايه؟ سورة الإخلاص اللي هي ايه؟ اللي هي من كلام الله. فهذا الذي سمعتموه كلامي ام كلام الله؟ بس هو صدر عني على لساني، يعني اللي نطق اللي لفظ مين؟ انا. فده راح متزرع بالحكاية دي عشان يقول لفظي انا مخلوق. الكلام ده صحيح لان انا مخلوق وافعالي مخلوق، لكن الكلام الذي تلوته هو كلام الله غير مخلوق، وكلام الله ايه؟ غير مخلوق. ولهذا لما سئل احمد عن اللفظية قال اللفظية جهمية. هم يضحكوا علينا، ياخدونا خطوة خطوة، يقولوا لفظي بالقرآن مخلوق يتذرع به ليقول بعد ذلك القرآن مخلوق. وصح عنه أيضا رحمه الله أنه قال اللفظية شر من الجهمية. دول صرحة صرحاء يقولوا رأيهم بصراحة، دول بيتحايلوا بيلبسوا على المسلمين، فقالهم شر من الجهمية. وجي الإمام البخاري بعد كده فصل المسألة في كتابه خلق أفعال العباد عشان ما يلتبس الأمر بعد كده على الناس، ففصل بين ما هو مني وبين ما هو منه سبحانه وتعالى. خد بالك، ما هو مني إيه؟ حركة لساني ومخارجي أنا كلي من الله مخلوق. وما هو من الله إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، كلامه هذا من الله. يفرق بين الأمرين، وده باب مهم جدا صنف فيه البخاري وانتقده بعض علماء عصره من السلف لما صنف هذا التصنيف. التصنيف ده من أقيم التصنيفات اللي بيعتبرها الأئمة من بعده، لكن في زمنه انتقد بشدة. انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت ايه اللي بيخليك تخوض في المسألة كده؟ لكن هو خاض في المسألة ليفصلها ليبين شبهات من أراد إلقاء الشبهة ويرد عليه ويفصل يخلص المسألة من شبهاته، ونجح رحمه الله في ذلك في كلامه في كتاب التوحيد في الصحيح، آخر كتاب في الصحيح اسمه كتاب التوحيد، وكلامه في كتاب مستقل اسمه خلق أفعال العباد. في بقى الواقفة دول يمكن المصنف هنا لم يشر إليهم، ويقول لك ايه؟ يقول لك انا اقول القران كلام الله لكن هتوقف، مش هقول مخلوق ولا غير مخلوق، انا متوقف. نقول له ان كنت متوقفا تسننا لان السلف لم يخوضوا في هذه المساله فهذا حسن. هتقول اللي قاله السلف وتسكت؟ ده شيء كويس. اما ان كنت متوقفا لانك تشك في امر المساله فهذا خطير، هذا خطير، لأن ينبغي ألا يشك في هذا أن الله موصوف بالكلام وأن القرآن إيه؟ كلام الله. طبعا أنا لخصت درس ابتداء لأن نخلي الشيخ محمد يقرأ وبعد كده نحاول نفصل إن شاء الله. تفضل الشيخ محمد. ويشهد أهل الحديث ويعتقدون.
قال المصنف رحمه الله: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقد فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل أو قال جبرائيل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره، مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في لفظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء. نعم عفوا إلا عمن في قوله الغناء والشفاء، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع.
حسب الشمع. طبعا الكلام أطال المصنف النفس في هذه المسألة التي يراها بعض الناس اليوم مسألة غير مهمة ومن نوافل العلم، يعني أعتقد أن الكلام ده كلام يعني نقدر إيه نملأ به المساحات ونسود به بعض الصفحات ونتكلم، بس واحد يقول لي إيه الفايدة من وراء الكلام ده؟ الفايدة من وراء الكلام ده عقيدتك في الله، اعتقادك في الله ابتداء. ولهذا أنا قدمت بهذه المقدمة: الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه، من الأوصاف التي وصف ربنا بها نفسه صفة إيه؟ الكلام. طبعا الأدلة على ذلك كثيرة. وكذلك القرآن كلام الله دل على ذلك القرآن نفسه. يعني ربنا سبحانه وتعالى في كل الصور التي صدرها بذكر الكتاب وذكر القرآن وذكر الكلام ينبهنا لهذه الحقيقة، إن هذا الكلام، هذا القول، هذا الكتاب بغير شك وبغير ريب هو كلام الله المنزل لهداية الناس. بل جاء صريحا في الآية التي تليت أو تلي بعضها قريبا في التلاوة في القراءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. الآية في سورة التوبة بيقول لك ومعناها في غاية الوضوح، لو في حد من المشركين طلب أنه يدخل البلاد في جوارك فأمنه وأجره وأعلن له الحماية. ليه؟ لماذا؟ في غاية من هذا. قال: حتى يخالط المسلمين فيسمع منهم كلام الله. عشان كده السؤال هنا: من أين يسمع هذا المستجير كلام الله؟ يسمعه من مين؟ ما هو مستحيل تقول لي يسمعه من الله إذا كان إحنا كلنا لا نسمع كلام الله من الله. حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل، مش كده؟ فهو متلقى بواسطة أمين الوحي جبريل. لكن كلام الله سمعه بعض خلقه، الملائكة يسمعون كلام الله من الله. يدل على ذلك قول الله تعالى في سورة سبأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد فسرها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي سمع لصوته كمر السلسلة على الصفوان أو كصوت السلسلة على الصفوان. الصفوان اللي هو الصخر والسلسلة الحديد. فتكون النتيجة أن يخر الملائكة سجدا أو يخر في حالة من حالات الإغماء. فلما يأذن الله لهم ليفيقوا، طبعا جاء في بعض الروايات سجود، ليفيقوا يكون جبريل أول من أفاق فتلقى الوحي من الله، فيقولون: ماذا قال ربكم يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. ثم ينزل بالوحي على النبي. يعني عملية إنزال قطع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعرض فيها الملائكة لهذه الهيبة. وصح في القرآن أن الله أسمع موسى كلامه بغير واسطة، صح ولا غلط؟ لا، عشان كده لما أقولك من هو كليم الرحمن، من هو كليم الله، تقول لي إيه؟ تقول لي موسى عليه السلام. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. الجماعة المنحرفين في باب الصفات الآية دي وجعت قلبهم أوي، وعايزين يقولوا لا ربنا مش متكلم أو الكلام مخلوق، فإزاي بقى المخلوق ده سمع موسى؟ والمصيبة هنا لما نتكلم في سماع القرآن من الله بغير واسطة هنخش في مسألة سمعه إزاي، اللي هي ولع البشر بالسؤال عن الكيفية. ولع البشر بالسؤال عن إيه؟ الكيفية، ثم الرد والإنكار. يعجزوا عن حديث الكيفية، وحديث الكيفية ده مخفي علينا، مخفي عنا، مغيب عنا. فلما يعجزوا في حديث الكيفية يبدأوا إيه؟ يحطوا كيفيات من عندهم، فيقول لك خلق الكلام في الشجرة أو سمع الكلام في النار. هو كلام النار ولا كلام الشجرة ولا كلام الله؟ انت بتنسب الكلام بهذه النسبة التي لا يقبلها عاقل ثم تزعم ان هذا هو الحق. رب العزة قال وكلم الله موسى، ولو وقفنا حطينا نقطة المعنى تام وواضح ولا قال لأهلهم كثوا حتى أتيكم منها بقبس أو بجذوة، فلما ذهب وصل إلى النار ناداه ربه، وخد بالك كلمه ربه نداء ونجاء، النجاء اللي هو الكلام الخفيض السري، النجوى اللي بيننا لما نتناجى يبقى بنوشوش بعض. فرب العزة ناداه وناجاه، ناداه وناجاه، ولهذا قال وقربناه ناجية. ناجية يعني ايه؟ يناجينا ونناجيه ونكلمه. فكان دي صفة او خصوصية لكليم الرحمن موسى. وفي سورة طه قال له رب انني انا الله، مش كده؟ اني انا ربك فاخلع عليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. بعد كل ده هل نقبل من أحد يقول لا ده موسى سمع الكلام من الشجرة ولا من النار، ولا ده مش كلام الله، ولا ده مخلوق؟ هذا كفر وتكذيب للقرآن الكريم. مرة واحد من هؤلاء المكذبة ذهب إلى إمام من أئمة القراء، الإمام الداني أظن أبو علي الداني، فقال له هل قرأت هذه الآية وكلم الله موسى تكليما؟ أنا كده حرفت الآية، هو عايز أحرف الآية وكلم الله موسى تكليما، من الذي كلم؟ يبقى موسى مستمع والله متكلم. لكن لو قلنا وكلم الله موسى تكليما هيبقى المتكلم هو موسى والله هو المستمع، ويبقى موسى زيه وزيه وزيك. من يكلم ربي كل شيء اقول له ربي اغفر لي، ربي ارحمني، وربنا بيسمعني، فين خصوصية موسى بقى؟ هو عايز يلغي هذا لانه مش قادر يتصور قضية الكلام ولا يصدقها بقواعده التي قعدها لنفسه، القواعد اللي سماها عقلية افسدت النصوص. فقال له هل قرأت، يعني ما لا ألا تجد في وجوه القراءات قراءة نحك فيها؟ هل لا قرأت وكلم الله موسى تكليما؟ فالرجل كان فقيه ومن أئمة السنة والقرآن، قال له هب أني وجدت أو هب أني فعلت، فماذا تصنع في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنعمل فيها دي. طب احنا هنا نحط فتحة بدل الضمة، وهنعمل في دي ايه؟ المسألة في غاية الوضوح مش محتاجة. يبقى انا عندي الله متكلم موصوف في الكلام، وهنجد ان الله سبحانه وتعالى الموصوف في الكلام دلت كثير من نصوص السنة، غير بقى القرآن كله يدل عليه، كل حرف في القرآن يدل عليه ان ده كلام ربنا، فالله متكلم موصوف بالكلام، وهذا كلامه او هذا بعض كلامه. لكن تعالوا كده في آيات القرآن لما ربنا يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تفهم إيه؟ أن ربنا كلم الملائكة وقال لهم أنا هجعل في الأرض خليفة اللي هو آدم، والملائكة ردوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لما وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ده القرآن من كله يدل على هذا المعنى. أنا بجيب مواضع القول في القرآن، قول الله عز وجل، لكنني في أي آية أقول قال الله عز وجل، أحتج بقول الله عز وجل كذا وكذا، إن كله قوله، كله قوله. لما رب العزة، ولاحظ واحد يقول لي بس الخطاب من الله، القول من الله قد يكون بواسطة وقد يكون بغير واسطة، قل له تمام تمام، الله كلم موسى بغير واسطة، ويكلمنا نحن بالواسطة. احنا مين الواسطة في كلام ربنا لينا؟ اللي علمونا القرآن. خدوه عن مين؟ كل واحد خدوه عن شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عن جبريل، وجبريل عن رب العز. فنحن يبلغنا كلام الله بالوسائط. عشان كده إشكالية تلاوة التالي وقراءة القارئ مش ممكن نجعلها إشكالية، لأن أنا هنا بإيه؟ بقتلوا كلام الله، أنا تالي لكلام الله مش منشئ للكلام. هنيجي مثلا نجد ما منكم من أحد في القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ده كلنا هنبقى بس يوم القيامة هنبقى زي موسى بقى. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. نعم؟ لا مؤمن بس. هي طبعا كلمة ما منكم من أحد خطاب عام، والأصل في الخطاب العام حمله على عمومه ما لم يدل الدليل على التخصيص، لكن أنا عندي أدلة على التخصيص. زي إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في حق الكافرين، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم في حق المحرفين لكلام الله، كما في سورة البقرة. فثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وعائل مستكبر، وملك كذاب. ده في الحديث. يبقى دل الحديث على ان في ناس لن يكلمهم الله، ومعنى بقى ان ربنا بيكلم يبقى دي قضية فيها تشريف، تكون من خصوصيات اهل الايمان، مع ان اللفظ جاء ايه عاما، لكن معروف ان العام يقبل التخصيص. فنبحث عن المخصص فنجد المخصص هنا، ان الكافر محجوب، ان في ناس حتى من الغير الكفار لن يكلمهم الله زي الشيخ الزاني. الشيخ الزاني يعني راجل بلغ في المركبة الرئاسية انه بيزني او بيحب الزنا، يتقال له ده انت ما عادش يعني عندك قدرة ومع ذلك تحب في الزنا وشيوع الفاحشة. فمثل هذا يمقته الله. مش معنى هذا ان الزنا مقبول من الشاب، الزنا غير مقبول من اي احد مكلف، لكن هو قبيح من الشاب وهو من الشيخ ايه اقبح. هذا المعنى المقصود. يبقى العقوبة تزداد والمقت يزداد والبغض يزداد. اما اجي ابص في انا جايب نموذج من كتاب التوحيد في صحيح البخاري. البخاري يترجم في كتاب التوحيد يقول ايه؟ يقول: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ويسوق عدة أحاديث من ضمنها حديث الشفاعة. يجيب باب تاني، باب وكلم الله موسى تكليما، ويجيب حديث حجاج آدم وموسى، وموسى آدم يقول لموسى إيه؟ أنت موسى الذي كلمه ربه، زي ما موسى يقول لآدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده. فهو يجيب الحديث يستدل به. باب كلام الله مع أهل الجنة، أو كلام الرب مع أهل الجنة، ويجيب حديث إيه؟ يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: أنا أعطيكم خيرا أفضل من ذلك. فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. ويجيب حديث الراجل اللي استأذن ربه أو سأل ربه أن يزرع، إن رجلا من أهل الجنة كل حاجة عنده، ما فيش حاجة نفسه فيها إلا موجودة، لكن هو نفسه يزرع، غاوي يزرع. فقال: يا رب يا رب ماذا تريد؟ قال: إني أريد أن أزرع، إني أريد أن أزرع. قال: أولست فيما أنت فيه؟ أنت غاوي شقة وغاوي تعب، أنت مش كل حاجة عندك؟ فقال: ولكني أحب أن أزرع. فقال له ربه: خذ الحب وازرع. يقول: فأخذ الحب فبذره، فما كان إلا أن نبت واستوى واستغلظ وحصد. في طرفة عين، ادي زراعة الجنة. حتى واحد كان قاعد يسمع حديث الرسول ده فقال له ايه، قال له ارى ان هذا الرجل اما قرشي واما انصاري، فنحن اهل البادية لا نحب الزرع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الناس، حتى الرسول كان بيحدثهم بالاحاديث والناس ما حدش فيهم بيورد الايرادات اللي بيوردها المتكلمة دول. خلاص هو خدد مصدق تماما بكل ما فيه. ثم ايضا البخاري يقول، يجيب بقى باب لا تحرك به لسانك، لا تحرك، الايات في سوره القيامه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا ايه جمعه وقران، فاذا قراناه فاتبع قرانا ثم ان علي. ويجيب بقى، يعني انا جبت بعض العناوين الموجوده في البخاري، واحنا شرحنا كتاب توحيد البخاري في هذا المسجد منذ فتره، ومرينا على كل هذا في الصحيح. حط البخاري في الصحيح في أبواب الكلام قرابة 15 باب، 10-15 باب، عشان يؤكد على هذه المعاني، عشان محدش النهاردة يقول الله ده كلام ملوش، ده يعني كلام من نافلة القول، لا ده كلام أصلي في اعتقادنا. الله متكلم، يسمع كلامه أو يؤخذ كلامه منه بالواسطة وبغير الواسطة. من أخذه بغير واسطة، نموذج موسى في الدنيا، وقيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم شاركه في هذا حينما فرضت عليه الصلوات، فرضها بغير واسطة جبريل كفاحا. وهذا النموذج نراه في القيامة، في الموقف، في الجنة مع المؤمنين، ونؤمن بهذا. يبقى الله متكلم، يسمع كلامه بالواسطة وبغير إيه الواسطة. نمرة اثنين، كلام الله كما جاء في القرآن الكريم لا يحاط به، ودي مش موجودة في الكتاب، مش موجودة في كلام المصنف، وكأنه رأى أن هذا من المعلوم بالدين، من الدين بالضرورة هنتكلم فيه ليه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هنا إشارة إلى عدم الإحاطة بإيه؟ بكلام الله أو بكلمات الله. ثم أيضا نفهم أن كلام الله وكلمات الله منهما هو كوني ومنهما هو شرعي. كوني اللي ينتج عنه الخلق، التقدير والخلق، لأن ربنا لا يقع في الكون شيء لو قلت إلا بعلمه أبقى صحيح مصيب، لكن ده أنا عايز أقول أكتر من علمه إيه، إلا بعلمه وتقديره وكتابته وأمره. لا يتحرك ساكن ولا تتحرك ذرة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة شجرة عارف قصتها وتاريخها إلا يعلمها، وكل شيء رطب ويابس في البر والبحر الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. لكن علم مسبق بالتفاصيل يسجل هذا في كتاب القدر، في كتاب المقادير، مجلسنا هذا مسجل عند الله، خبطتي على حامل المصحف دي مسجلة عند الله قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا هو الله، ذلكم الله ربكم، عشان تعرف العظمة وتعرف أنت بتناجي من وبتعبد من، وتعرف معنى أنه رقيب ومطلع، مش مجرد بقى مطلع على اللي بيحصل بس قبل ما يحصل وجد، لا ده كل شيء بعلمي وتقديره. ثم نقول ايضا وبحكمتي، عشان ما حدش يستدل بالقدر استدلال فاسد، نقول وبحكمتي سبحانه وتعالى. الكلمات الكونية كما في قوله تعالى في اخر سورة ياسين، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن فيكون، دي كلمات كونية. يبقى لا يكون في الكون شيء إلا بأمره، وأمره غير خلقه، لأن الخلق بالأمر، مش الخلق، مش الأمر نوع من أنواع الخلق، الخلق يكون بإيه؟ كن، النتيجة فيكون. حتى لو في قوانين للخلق، هو الذي وضع هذه القوانين، سنن كونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. فسبحان، شوف الآية بعدها بتقول إيه؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ملكوت يعني ملك، ملك وملكوت، ما فيش حاجة إلا بيده سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون، راجعين له. وبعدين إيه؟ يحصي كل هذا بين أيديكم ويحاسبكم عليه، أحصاه الله ونسوه. يبقى أول مسألة، مسألة ليست جدلية ولا علمية، مسألة بدهية، مسألة معلومة من الدين بالضرورة، الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام. ولأن غير الموصوف بالكلام، لما تيجي نتنزل بقى وننظر للكمال العموم، الكمال عموما مجردا، نجد أن غير الموصوف بالكلام إما عاجز عنه وإما غير قابل له. فالعاجز عنه هو البشر الايه؟ الذي أصابته آفة، أصابه صمم فخرس وبكم، لا بيسمع ولا بيتكلم، ده عنده آفة ولا سوي وسليم؟ عنده آفة، عنده عيب خلقي، خلقه الله هكذا. وربنا بيورينا هذا في الخلق عشان نعرف الكمال. يعني ايه كمال؟ واحنا قلنا الكمالات البشرية او الكمالات في الخلق ليست كمالات تامة وكاملة، عشان يبقى الكمال والتمام لمن؟ للخالق. بس احنا بنعرف بها المثل الاعلى الذي يليق بالله، وله المثل الاعلى في السماوات والارض. يبقى الذي لا يتكلم إما أنه إيه؟ عاجز، وإما أنه غير قابل. ما تيجي تقول لي ما هو الحيطة ما تتكلمش، الحائط لا يتكلم، الحائط ساكت، لا ما أقدرش أقول عليه ساكت، متكلم ما أقدرش أقول عليه متكلم. في قضية أخرى متعلقة بصفة الكلام، إن بعض الناس فهم أن ربنا متكلم يعني الكلام الصفة دائمة مستمر. الصفة نعم دائمة مستمر، لكن معلوم ان المتكلم فينا يتكلم متى شاء، مش كده؟ يبين متى شاء، يعرب، احنا بنسميها يعرب عما في نفسه بالكلام، افصح، اعرب، تكلم، قول، قل. ودي الاصل، ان الكلام من الصفات الفعلية، من الصفات الايه؟ لان دي عملت اشكاليه برضو عند المتكلمين. فالله يتكلم كيف شاء وايه؟ ومتى شاء. عشان كده لما تقرا ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث، فيجي المعتزله يمسكوا فيه يقول له بس اهو محدث، اهو محدث يعني مخلوق، نقول له لا، محدث في الانزال، أنزلوا لما جه زمن محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده الحدث. نقول لكل حادث حديث، مش كده؟ يبقى محدث هنا بمعنى ايه؟ وقت الايه؟ الانزال والبيان والافصاح عما قاله الله. بدأنا نعرف كلام ربنا لما نزل على محمد اللي هو القرآن. كما قلنا المعتزلة أثاروا بهذه القضية فتنة عظيمة في الأمة، كانت بداية تملك وتمكن أرباب البدع من أهل الحق. يعني أهل البدع فضلوا مقموعين مخذولين أيام الخلفاء الراشدين، يظهر منهم واحد زي معبد الجهني، الناس على طول تقاطعه، تضربه، ما تاخدش عنه أي كلام، تقول عليه ده مخرف، ربما ولاة الأمر في هذا الزمن يعاقبوه. احنا شفنا كيف صنع عمر بصبيغ، وكان صبيغ بيتتبع المتشبهات فيه والمرسلات عرفا والعاصر، يعني ايه ويقعد ايه يثرها في عوام المسلمين، ويسأل يعني إيه معناها إيه، مع إن هذه في أي كتاب تفسير هتجد لها معاني. لكن عمر قال له تعالى أنا أقول لك على معناها، وراح جايب، وجايب إيه بقى، جايب نخلتين بلح كده، ولا بنسميها إيه، مقشتين بلح، المقشة اللي هي بيبقى فيها التمر والبلح وبتشيله منها، وفضل يضرب على دماغه لحد ما شلب الدم. قال له فهمت عرفت؟ قال له عرفت يا أمير المؤمنين، مش هتكلم في الكلام ده تاني، انت عايز ايه من الكلام ده؟ عايز تصير الفتن في الأمة؟ عشان كده الإمام الشافعي وأمثاله يقولوا حق على هؤلاء أن يعاملوا معاملة صبيغ، اللي عمالين يلبسوا عليها في كل آية وفي كل مسألة، بإيرادات ما أنزل الله بها من سلطان. فعمر فعل هذا. احنا شفنا مثلا في خلافة بني أمية قتل الجهم بن صفوان وقتل الجعد بن درهم، دول كانوا من أئمة الضلال. الجهم بن صفوان اللي بتنسب إليه الفرقة الجهمية قتل، والقصة المشهورة في مقتل الجعد بن درهم، قتله أحد أمراء العراق، مين يفكرني باسمه؟ خالد القصري، خالد بن عبد الله القصري، بعد ما خطب في الناس العيد قال ضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، أنا هتقرب إلى النهاردة بذبحه، بيعلن في الناس النهاردة هنعدمه. ليه؟ قال فإنه يزعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، مصر على كده. حبسناه، ضربناه، جبنا له الأئمة نقشوه، ما فيش فايدة. وده خطر على 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 الأمة، ولهذا قتله كما قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وكما نقل عنه كثير، والبعض بيقول سند القصة فيها مقال والبعض يصححها، قال قتله تقربا إلى الله كما يقتل الزنادقة. الزنادقة دول اللي بيلبسوا على الناس في أمر الدين ويشككوا الناس في أمور الدين. بعد فترة بدأوا يظهروا أكثر، والناس يستهويهم الكلام المرمق المرتب المعارض، الناس بتحب كده، فبدأ يبقى لهم شوكة، قدروا يتوصلوا عن طريق شغلهم كمؤدبين. ما تعرف ان كان منهم مثلا الجاحظ عين أعيان البلغاء في عصره، الجاحظ ده كان من بلغاء الأمة، وابن أبي دواد الوزير، قدروا يتوصلوا لإقناع الخليفة بأن الكلام ده صح وأن القرآن مخلوق. ولو قلنا أن القرآن مش مخلوق هنثبت خالقين للكون. قالوا مهم القرآن هو غير الله، غير الله، هو القرآن هو الله ولا غيره؟ غيره. قالوا وهو إما خالق وإما مخلوق. إذا قلنا عليه خالق يبقى في خالق مع الله وفي إله مع الله، وهذا شرك. وإذا قلنا مخلوق يبقى احنا حلينا الإشكالية دي. الرجل اقتنع، وبعض الشبهات حينما ترد عليك تقنعك. عشان كده أهل السنة دايما يقولوا إيه، يقولوا احنا مش عايزين نخوض في الشبهات، يكفينا كلام الله وكلام رسوله. لان انت تخش تجادل مريض القلب بالشبهات فتخرج من عنده وقد اصابك بعض مرضه، حتى بعد ما تمشي وتسيبه كده تلاقي فيه شويه، تقول له انك يا رب يا رب ثبتني يا رب يا رب ثبت. عشان كده كان الامام مالك لما جاء له واحد يقول له يا امام اريد ان اناظرك من دول، قال له لا حاجه لي في مناظرتك، اناظرك ليه؟ وفيها طبعا بيان، قال له فإن غلبتك، قال اتبعتك، قال فإن غلبتني، قال اتبعتني، قال فإن جاء رجل أجدل مني ومنك، قال اتبعناه، قال يا هذا أنت كل يوم على دين، أنا على دين واحد لا أتركه. احنا نمشي كل يوم يطلع لنا واحد يلبس. وكان الشافعي رحمه الله يذم المتكلم هؤلاء ذما شديدا ويقول فتواي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال وبالجريد. فكان السلف لا يحب هذا الخوض، لكن اضطر الأئمة بعد فشو الكلمات ديت، ما خلاص المسألة بقت فاشية لازم نرد. لو كان قبل ذلك القرآن كلامه الله واسكت وخلاص، القرآن كلامه الله غير مخلوق واسكت وخلاص المسألة عندي في السليم، لكن بعد ما أثيرت هذه الشبهات، وخذوا بالكم أكبر شبهات أثيرت في تاريخ الأمة الشبهات في صفة الكلام، حتى إن العلم سموه علم الكلام، علم التوحيد هم كمان ما اكتفوش يقول نقول توحيد ولا عقيدة ولا عقيدة السلف، قالوا سموه علم الكلام، وبنوا على هذه الأصول التي أصلوها، وليتهم يتفقون عليها فإنهم يختلفون فيها اختلافا شديدا. يعني أصول غير متفق عليها بالجملة، وإنما مختلف فيها اختلاف شديد، وكل واحد يجي يطعن في اللي قبله حتى ربما يصل إلى درجة أنه يكفره، فيكفرون بعضهم بعضا بزعم أن هذا هو المعتقد. وأنا أذكر في بدايات طلبي للعقيدة، احنا كنا بنتعلم في مدارس عادية، عمرنا ما خدنا درس عقيدة في المدرسة، درس الدين نقرأ آية نقرأ حديث وخلاص، والمدرس بتاع العربي يقوله أو ما يقوله، وإحنا نهتم أو ما نهتمش. فلما بدأت أفكر في عايز أقرأ كتاب في العقيدة، فوقعت يداي على كتاب للإمام الغزالي، أعتقد أنه الاقتصاد في الاعتقاد، قعدت أقرأ فيه، عايز بقى أتقن عقيدة المسلم، وأنا بقيت كبير، ما يصحش ترد عليا مسألة عقدية مش عارف، ما عارفش أتكلم فيه. فمسكت كتاب قريته من أوله إلى آخره، لقيت نفسي مش فاهم حاجة، ولما يكلمني عن ربي يقول لي ليس بجوهر ولا عرض، ومفيش شرح بيقول لي يعني ايه جوهر ويعني ايه عرض، اقول يا ربي يعني لو قابلتك هخش النار، ما بدون عقيدة سليمة هنخش النار، طب انا على كده مش قادر، طب انا رحت جبت كتاب عقيدة، طب الرجل اللي بيعرفش يقرأ يعمل ايه، او اللي معرفش يعمل زي يعمل ايه. وخدت فترة مع هذا الكتاب، والكتاب ده مازال من الكتب التي أقرأها، يعني هو كتب الغزالي، وأنا أحار في قوانين المتكلمة أنفسهم إزاي أفهمها. كل ما يجي عرفك بربك يقول لك ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض ولا 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 ولا، أنت عارف النتيجة اللي بتوصلك في الآخر إيه؟ أنه ليس بشيء. لما تسترسل معهم في هذا الباب يبقى ليس بشيء، لحد ما سبحان الله بدأت يعني أصبر على هذا الكلام، ووقع في يدي كتاب العقيدة الوسطية لابن تيمية، وكان بشرح الدكتور خليل هراس. الدكتور خليل هراس من شيوخنا في أنصار السنة، وهو من أفضل من شرح هذا الكتاب، شرحه مختصر لكن جيد. فبدأت أجد الرجل لم يتجاوز القرآن والحديث، لما بدأ بالحمد والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه عقيدة الفرقة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة يعتقدون في الله كذا وكذا، وبدأ يقول ويجيب الآيات والأحاديث بس. فنحن نعتقد في الله أنه واحد أحد، لأن الله قال قل هو الله أحد الله الصمد. نعتقد في الله أنه مستوى على عرشه، لأن الله قال في سبع مواضع من كتابه ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم قال ولا يكيفون من غير تكييف ولا تمثيل. ودي كانت عايزة برضو بيان وتوضيح، الشيخ هراس بيانها بيان جيد، يعني ايه تمثيل ويعني ايه تكييف، وبدأنا نفقه. وأنا أذكر أن كان لي شيخ رحمة الله عليه كان يكره اخواننا السنين لله في لله، حبهمش بس كان بيحبنا، يعني كنت انا استثناء. وكان لما يعرف ان حد من الولاد الشباب او حتى الكبار يعني ضحك على عقله وراح مسجد التوحيد يهجره يهجره ويغلظ له القول ويقول له دول خوارج, دول خوارج العصر, دول وهابية. وانا كنت بروح مسجد التوحيد بس بخبس كده بخباس, اروح اشوفهم بيقولوا واجي, اروح اسمع من الشباب اللي في سني واجي, فادوني كتاب العقيدة الوسطية فقريته. فعايز ادي للشيخ, لو اديته للشيخ هيكتشف انني بروح وجبت الكتاب. فروحت بعته له عن طريق واحد تاني, قلت له خد بالك الكتاب ده بيوزعوه في مسجد السنية وملا بالبيز دلوقتي واحنا خايفين على عقيدة المسلمين, اقرأ الكتاب وبين لنا ما فيه من خطأ عشان نحذر الناس من اخطاء الكتاب. منتشر, انا واخده هدية. فالراجل قرأ الكتاب من اوله لاخره وعلم بالقلم الرصاص على الهامش الابيض كده سطرين ثلاثة كده في بعض الصفحات, وبعد ودى الكتاب ده الراجل جابه لي تاني. فلقيت مفيش اي انتقاد على الكتاب. وبعد كده كان دايما اذا ذكر ابن تيمية ينسب اليه كلاما لم يقول, يقول انه رجل مجسم, ويقول انا ان الله استوى كما اجلس على كرسي. كان بيقول لنا الدرس وقعد على كرسي, يقول ان الله استوى كما اجلس على كرسي. بعد ما قرأ الكتاب بيقول ابن تيمية رجل من اهل العلم بس برضو يعني ايه في علماء بيخلفوه. فهنا هنا يعني ايه ان العقيدة لما تبقى بسيطة وتجد في فريق كبير من علماء الكلام واتباعهم واذنبهم مشغلين سهام النقد لهذه العقيدة التي أصلها الكتاب والسنة, تعرف أن في إشكالية, إشكالية تعصب, إشكالية عصبية. قد تكون في هناك, قد تكون في إشكالية أخرى, إشكالية الخوف على العقيدة من الباطل والتحريف أو الفهم الخاطئ. لكن أنا لما أخذ العقيدة عن السلف فهم خاطئ إيه اللي أخاف منه؟ لأن بأخذ عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان, ومحدش يقدر ينسب اليهم غير هذا. حتى هؤلاء المنحرفين يضطروا غصب عنهم يقولوا ان الكلام ده كلام السلف. ويقول لك ايه بقى لما يحب يعني يبقى يتنزل في الكلام, يقول لك مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم. برضه مصر ان طب ما هم فحوى كلامك ان مذهب الخلف غير مذهب السلف, ده كلامك بيقول كده, بس بيقول ان مذهب السلف سليم. خلاص طب انا هاخد كلامك الاولاني ومش عايز غيره, مش انا عايز السلامه. يقول لك لا بس احنا عندنا الاعلم والاحكم. اقول له والله لا اصدقك في هذا, لا انت اعلم ولا انت احكم, كانوا أعلم منك وكانوا إيه أحكم منك. ده كفاية تنزل الوحي عليهم يا أخوان, وبيان الرسول بين أيديهم وسلامة قلوبهم وثناء الله عليهم وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. وانتوا تأثرتم أهل البدع, شئتم أم أبيتم تأثرتم بكلام أهل الاعتزال وتأثرتم بكلام الجهمية حتى وإن رددتم عليهم. ولهذا يعجبني هنا ان هذا الرجل الذي تنسبه الاشعريه اليها بيقول لهم لا انا عقيدتي دي. حتى ينقل عن بعض الشيوخ المتكلمه, وهنجد ان بعض المتكلمين يعني مثلا كان شيخه اسمه ابن فورك. ابن فورك ده له كتاب مطبوع في تاويل الصفات, بيرد فيه على كتاب مطبوع لأبي يعلى الحنبلي في إثبات الصفات, والكتابين مطبوعين. ابن فرك أول كل الصفات اللي أثبتها الحنبلي أبو يعلى, أولها كلها. لما جه عند اليدين ما قدرش يقول, قال التأويل هنا مش مستساغ, مش مقبول يا أخوان, مش مقبول ولا مستساغ. ولما جه عند صفة الوجه ما قدرش يقول, وكان شيخ الرجل ده, والرجل ده هيستدل في الكتاب بكلامه. أرجع تاني لقضية الكلام. فلما قالوا أن القرآن مخلوق وأقنعوا مين؟ الخليفة. بدأ الخليفة يأمر الأمة بما يعتقد هو أنه العقيدة الصحيحة وأن ما سواها كفر. ودي المصيبة، الخلاف في العقيدة خلاف تكفير، يعني العقيدة فيش فيها فصال، يا إما على معتقد سليم إما على معتقد غير سليم، ما فيش فيها بين البنين يعني. فالخليفة اعتقد هذا الاعتقاد وأمر الناس، أول حاجة عملها بدأ يحارب أئمة السنة في من الدولة، في إيه الناس دي أصلا محدثين وعلماء وفقهاء، بعضهم يتولى مناصب القضاء ونحو هذا، فبدأ يعزلهم، مش عايزين دول الناس كفرة ما ينفعوش، يحكموا بين الناس واقضوا بين الناس، بدأ يمنع عنهم العطايا، بياخدوا مرتبات سنوية اسمها العطايا لكل المسلمين، لا امنع عنهم العطايا. بدأ بعد كده يفشوا في يشجع الناس اللي هم أذناب المعتزلة أنهم يتكلموا في المساجد ويتكلموا في كل حتة بالكلام ده، فبدأ كتير من الناس تقتنع بالكلام ده أو تتساءل عن هذا الكلام. بدأ بعد كده يعرض السيف، السجن والسيف، اللي مش هيقول الكلام ده يبقى كافر، والكافر عندنا ملوش إلا السيف. لما عرض السيف كتير من علماء أهل السنة اضطروا لأن يقولوا بمقولة الخليفة اتقاء لشره، اتقاء للضرر الأكبر وهو الموت، القتل، وكأنهم أخذوا برخصة عمار بن ياسر حينما تكلم ليرضي الكفار بعد أن عذبوه عذابا شديدا وقتلوا أباه وأمه، فاضطر أن يقول كلمة الكفر بلسانه، ثم أتى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فأنزل الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. وكانت رخصة في حق عمار، قال له الرسول إن عادوا فعد. فالعلماء قالوا احنا لنا مثل هذه الرخصة هنقتل، لكن وقف الإمام أحمد الوقفة المشهورة وأبى أن يقول. وأحمد كان من مشاهير العلماء على مستوى العالم الإسلامي، يعني أحمد كان مقيم في بغداد صحيح عاصمة الخلافة، لكن كان صيته في زمنه يعني يعبر الآفاق، وانتم تعرفون علاقته بالشافعي وثناؤه على الشافعي وثناؤه الشافعي عليه، وكان أحمد صاحب سنة وهدي وزهد، وكان أصلا لا يقبل أعطيات الأمراء ولا الخلفاء، ما يستحلش يأكل من أموال اللي بيبعتوها له. فلما أحمد أخذه الأمير في بغداد، وكان الخليفة بنى مدينة اسمها سرة من رأى، يقولوا عليها دلوقتي سمراي، وشوفوا كلمة سرة من رأى لأن إيه بنيها على إيده، بني بناء ما حصلش يعني. فقال لهم بعتوا لي الرجل ده، اكتفاش بقى أنه يضرب أو يحبس في بلده أو يقتل حتى في بلده، لا ابعتوه لي. فكتفوا أحمد وبعتوه، حتى الأمير نفسه بقى يعتذر لأحمد، يقول له أحمد أنا مأمور، أنت إمام كبير وأنا يعني ما أقدرش غير أن أنا أنفذ كلام الخليفة، وأنت مش عايز تسمع الكلام، ما تقول كلمة يا أخي وخلاص، قولها زي ما الناس قالت، ما فلان قال وعلان قال. أحمد قعد فترة لا يكلم هؤلاء العلماء، وكان منهم مثلا يحيى بن معين وعلي بن المديني كبار علماء الحديث، اضطروا يقولوا بهذا الكلام، وهجرهم أحمد فترة بسبب هذا. فحملوه مقيدا إلى مدينة الخليفة، وكان معه شاب من اللي بيقعدوا معاه في المجلس اسمه ابن نوح، شاب مريض، فالشاب ده حتى مات في الطريق، وكان مصر يبقى زي الإمام أحمد ويقول بكلامه. وأحمد في دعائه دعا ألا يجمعه الله بالخليفة، قال اللهم لا تجمعني به، لا عايز أشوفه ولا عايز أقابله. فمات الخليفة وهو في الطريق، وكان الخليفة المأمون بقى دارس العلم الكلام على إيد المعتزلة، ويعتبر تعده كده واحد منهم يعني. فجي بعده أخوه المعتصم ملوش دعوه بالكلام ده، بس وزراء أخوه وأمراء أخيه والكل اللي لهم سطوة في حوالين أخوه بقى أو حواليه، وهو يعني ملوش الكلام ده، وأمير حرب وقتال تعرفين المعتصم اللي المرأة نادت قالت ومعتصماه، فجيش لها الجيوش وهدم حرق مدينة عمورية على الروم في قصة مشهورة معروفة. لكن المعتصم بيجل ما كان عليه أخوه، مش فاهمه كويس، يعرفش يخوض فيه زيهم، بس هو أدام أخويا، هو اللي كان شايف أخويا أمير المؤمنين اللي قبلي كان هو شايف كده بقى الصح. ولهذا لما جاء بأحمد ما كانش بينظره، كان يقول له نظر دول. ولما حضر أحمد ضرب وجلد وتقطع ظهره بالسياط وسال دمه حتى خشوا أن يقضى عليه، ولولا خوفهم أنه يموت فيكون فتنة في المسلمين قالوا ده لو مات تحت التعذيب أو بالسيف ربما تحدث في الأمة ما لا يحمد عقباه. احنا قلنا شهرة أحمد ومنزلة أحمد كانت في الأفق، فاضطروا لحبسه. وبعد حبسه قالوا له بقى روح اقعد في بيتك، تحركش من بيتك، لا تكلم حد ولا حد يكلمك. وكان اللي يجي يسمع منه حديث ولا حاجة يروح له مختفي لحد بيته ويخبط ويسأله ويمشي، ممنوع. وظل الأمر على هذا حتى رفعت المحنة بعد 3 خلفاء، يعني بعد المأمون جه المعتصم، بعد كده جه الواثق، والواثق ده هو اللي قتل أحمد بن نصر الخزاعي، قتله بيده لأنه أيضا كان يقول بقول أحمد وجهر به في وجه الخليفة فضربه بالسيف بيده فقطع رقبته. حتى جاء المتوكل، والمتوكل هذا وضعفت الخلافة العباسية في هذه الفترة وبدأت تدخل في عصر الضعف وتسلط الأمراء عليهم، لكن جاء المتوكل في ما بين الضعف والقوة فأبطل المحنة. قال احنا بقالنا كذا سنة عاملين نعاقب في الناس ليه؟ هي الناس دي بتقول ايه؟ الناس بتقول بقول الله. وكان أحمد يقول لهم كيف أقول ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أنا لن أناظركم ولن أجادلكم، لكن قولوا لي، قولوا لي هل قال هذا القول رسول الله؟ أنا أعلمكم بالسنة، أنا صاحب المسند اللي ما في حديث في الإسلام إلا أنا مسجله في المسند بالأسانيد. هل في حديث واحد بيقول بكلام بتاعك ده؟ هم أصلا ما كانوش لهم باع في السنة ولا نيلة، ده كانوا بينكروا الحديث وخبر الأحاد، كل خبر واحد يرد على مذهبهم ينكروه، وكل آية تخالف مذهبهم يحرفوها بمعنى التأويل. وبقى إيه منهج تحريف الدين اللي هو بدأ يظهر لنا الأيام دي، بيظهر لنا على ألسنة اللي كل واحد يطلع لنا بفهم جديد للقرآن والسنة. وما ينفعش يبقى فهم جديد للقرآن والسنة إلا لما تنكر 3/4 السنة وتقر منها ما وافق هواك فقط، وفي القرآن تنكر برضو ربعه أو نصه أو 3/4، وما تقدرش أنت تنكر الآيات فتسلط عليها سيف التأويل الباطل اللي هو التحريف. وأنا بالأمس أو أمس لما جيت أضرب لكم مثال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة دخلت في 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 في, في أمر ثاني، لكن عايز أقول لكم أن بعض المؤولة من أصحاب الأهواء قالوا بقرة يعني عائشة. شفت التفسير الحلو ده؟ الروافد بيقولوا كده، يجي يجيب الآية ويقول لك عائشة، ويقول لك هل أتى على الإنسان حين من الدار نزد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا، ويجيب القصة الموضوع عن فاطمة وعلي، جالهم اليتيم فادلوا الرغيف، وبعدين جالهم الأسير فادلوا الرغيف، وبعد كده الرغيف يرجع لهم. قصة معروفة مشهورة لا أصل لها، مع أن الصورة أساسا مكية، وعلي تزوج فاطمة فين؟ في المدينة. ففي حاجات كده تجد ما يكشف فيها عن الكذب الأشياء البسيطة، وتجد شاعرهم ينسج الكلام ده في شعر، ينسج الكلام ده في شعر في 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 حق علي وفاطمة، شعر جميل. يعني أنا لما بقرأه بإعجاب، لأن أنا أحب علي وفاطمة والحسن والحسين. يقول إلام إلام وحتى متى أعاتب في حب هذا الفتى، وهل زوجت غيره فاطم وفي غيره هل أتى هل أتى. طبعا حتى الأخير اللي احنا قلنا عليه ايه، قالوا كلام. يبقى هذه التأويلات هدفها ايه؟ هدفها الانتصار لمذهب فاسد. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقول لي ابو بكر وعمر هم دول الجبت والطاغوت؟ ما هذه التحريفات؟ ولو فتحنا باب التأويل اللي غير منضبط، فليقل من شاء ما شاء. حد يقدر يقول له حاجه؟ يقول لك والله ده فهمي، ما حدش يقدر يحجر على فهمي. روح غور في داهيه انت وفهمك يا راجل، فهمك ايه؟ واي فهم يقال له فهم؟ من يرد الله به خيرا يفقه، يفقهه في الدين. انتصر الامام احمد او انتصرت السنه بعد محنه دامت المأمون المعتصم الواثق المتوكل. جيل المتوكل ابطل المحنه، قال لهم بقول لكم ايه، بطلوا انتوا خليتونا عملنا في الناس عمايل، والناس لسه على ما هي عليه، على الحق ده، ما هو الحق لا يضيع في الامه، وانتوا عاملين نفسكم انتوا العلماء ومش قادرين على عوام الناس. يعني ايه عوام الناس بتسمع كلام الناس التانية دي؟ وبعدين جاب واحد مظهرهم قدامه ببساطه كده برضه بنفس طريقه احمد، فاندحروا، فامر بازاله المحنه ورفع المحنه وعدم التعرض لاحد في هذا الباب. فانقمعت المعتزله وانقمعت الجهميه وبقوا يستخبوا من الناس، وهو مذهب باطل. مهما قعدت تنصره بالسيف، اول ما السيف يتلم ولا يعطل الناس هتاكلك. واحنا بنتكلم عن الناس في عصور ايه؟ في عصور الحق والخير. لسه ما مرش الف سنة عشان الناس تنسى او تتلخبط، ده احنا بنتكلم في المئة سنة التانية والتالتة. لكن لما ظهرت البدع دي وبعد كده زي ما قلتلك صارت لهم دول وتسلطوا، فصار ائمتنا يضطروا يعملوا ايه؟ يبينوا العقيدة الصحيحة. ففي قضية القرآن انقمعوا وألقموا حجرا، وصرت انت النهاردة بتقول لي لازمة الكلام ده ايه؟ لان ما حدش فيهم يقدر يطلع يقول الكلام ده لحد النهاردة. الناس تاكله، تقول له انت بتكذب القرآن؟ وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، وانت جاي تقول لي لا ما بيتكلمش وما كلموش، ده تكذيب للقرآن، ده كفر. لكن بدأوا يتسللوا بقى لإيه؟ لإفساد عقيدة صفة الكلام بمحاور أو بطرق ملتوية، منها طريقة الوقف وطريقة اللفظ. يقول لك ماشي يا عم، أنا مش هقول القرآن مخلوق ومش هفتح بقى في الحتة دي، خلاص أنا اتعلمت الدرس، بس هقول لك حاجة، سؤال، لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ فأنت على طول تقول له لا، لفظي، ما أنت بتضيف اللفظ لنفسك، هو بالقرآن مخلوق بس، عدالي مش عايز منك أكتر من كده. أو واحد تاني يقول يا عم أنا أتوقف، أنتوا هتدخلوني أتوقف وأتوقف بشك أو نحو هذا. الإمام أحمد لما سمع بهذا بعد ما اندحرهم قال لا خذوا بالكم، ده دول شر من دول، خذوا بالكم، الواقفة شر من الجهمية واللفظية شر من الجهمية. شوفوا ابن أبي داود صاحب القصيدة الحقيقية، ابن أبي داود اللي أبوه صاحب السنن سليمان بن الأشعث، عبد الله بن أبي داود في قصيدته الحقيقية يقول إيه؟ يقول وقل غير مخلوق كلام مليكنا. القصيدة بدأها بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتنجح. قولهم تاني، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، أو قال وتفلح، تنجو وتربح. لما جاء على مسألة القرآن قال إيه؟ قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء اللي هم مين؟ سادتنا العلماء لحد الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن أبي داود عايش في القرن الرابع، يقول دول: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تقف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. عايزة نقول فيها حتتين. الحتة الأولى دي دخلوا لنا باللفظ دول، قال لك لفظك أنت مخلوق ولفظي أنا مخلوق، يبقى القرآن ما احنا ما بنسمعش القرآن إلا من واحد، مش كده؟ احنا ايه علاقتنا بالقرآن؟ اشوفه مكتوب في مصحف واحد كاتبه، او مطبعة طبعا، او اسمعه على كاسيت ولا على تسجيل ولا على مش عارف جهاز ايه، ولا اسمعه بالشيخ وبيقرأ عيني عينك كده واشوفه. وكل دول مخلوقين، وكل دول الفاظهم مخلوقة، ايه؟ فعلى طول هي النتيجة واحدة، اللي قالوا سادتنا المعتزلة ان القرآن المخلوق هو الحقيقة. شوفوا يتوصلوا بها ازاي، يتوصلوا بها لهذه الصورة. والصورة دي عملت اشكالية عند فريق من المتكلمة، ردوا على المعتزلة ووقعوا فيما وقعوا فيه. ردوا على المعتزلة وانكروا عليهم قضية خلق القرآن بشدة كفريق الاشاعرة، لكن عادوا وقالوا: نعم، الله موصوف بالكلام، والكلام من الصفات السبع التي يثبتونها لله. الله موصوف بالكلام، لكن لابد نفرق. هو الكلام هون، خد بالك ده كلام الأشاعرة بقى، مش كلام المعتزلة، ما قالوش الكلام ده، قالوا مخلوق وخلاص. قالوا: هو الكلام هون؟ قالوا: الكلام الذي ينسب لله هو الكلام النفسي. يعني ايه الكلام النفسي؟ قال: هي صفة يتصف بها الله لا نحيط بها. واستدلوا على ذلك كما يقال في قول الله تعالى: إن ذكرني في ملأ، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وبقول عمر: كنت قد زورت في نفسي كلاما، يوم السقيفة، كنت قد زورت في نفسي كلاما عشان أكلم بإخواننا الأنصار، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك اسكت. قال: فسكت فتكلم، فما كنت زورت كلاما إلا قاله أو قال مثله أو أحسن منه. قالوا: في كلام، في زورت في نفسي، يعني عمال جهزه، عمال رتب الكلام في ذهني، في قلبي، في عقلي، وده كلام ولا مش كلام؟ ده كلام. فالكلام النفسي، وعشان كده اضطروا يقولوا إن قضية الحرف والصوت من كلام الممثلة والمشبهة. ابن قدامة المقدسي له رسالة، من يريد أن يقرأ في هذا الباب رسالة فيها تبحر يقرأ رسالة ابن قدامة المقدسي، لأن أحد أقران المصنف البيهقي في كتابه الأسماء والصفات لما تكلم في مسألة الكلام تكلم فيها في عشرات الصفحات، أو قرابة العشرة، أكثر من 10 صفحات. وإشكاليته أنه رجل صاحب عقيدة سلفية وهو محدث، لكن عنده تأثر بالعقيدة الأشعرية في الكلام النفسي، فصار يخدك من هنا لهنا، وفي الآخر تجد الصعوبة جدا في فهم مذهبه، لأن مذهب الأشاعرة أو متأخر الأشاعرة في هذا الباب القول بالكلام النفسي. والقول بالكلام النفسي معناه إيه؟ أن الكلام المنسوب إلى الله هو كلام عند الله، صفة يتصف لا نحيط نحن بها ولا نعلمها. يقولون: فإن عبر عنها بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنها بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنها بالسريانية كان إنجيلا. يعني إيه؟ يعني القرآن اللي بيبدأ بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، ده نسميه، يقولون عنه إيه؟ عبارة عن كلام الله. تقول له: هو كلام الله؟ يقول لك: عبارة عن كلام الله. يا عم هو كلام الله؟ يقول لك: عبارة. وواحد تاني يقول لك: حكاية عن كلام الله. عشان كده ما تيجي تسأل واحد منهم فقيه عن الحلف في المصحف يقول لك ايه لا يجوز الحلف في المصحف، في المصحف ايه ده مداد ورق، في حد يحلف المخلوق بالمداد والورق المخلوق؟ لكن لو سألت واحد سلفي صاحب عقيدة في المسألة دي حكم الحلف في المصحف يفصل لك المسألة، يقول لك أولا لم يكن هذا من دأب السلف أنهم يحلفون بالمصحف، لكن تعالى من حيث المعنى ما بين الدفتين يحوي كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ويجوز الحلف بالله أو بأسماء أو بصفاته. شوف جت ازاي السبب في الخلاف الفقهي ده، الخلاف العقدي، الخلاف العقدي. فهم قالوا ما بين الدفتين عبارة عن كلام، ده كلام الأشاعرة مش المعتزل، عبارة عن كلام الله أو قالوا حكاية عن كلام الله. ورد عليهم أهل السنة رد شديد، وقلت لك لو عايز تقرأ رسالة في هذا في رسالة لابن قدامة في الحرف والصوت. وأهل السنة استدلوا على أن القرآن بحروفه هو كلام الله، لأن ربنا يقول حتى ربنا سبحانه حط لنا ألف لام ميم وحط لنا صاد وإحنا بنحتار معناها إيه، لكن كأن الحرف ده محطوط عشان يتقال الحرف ده هو كلام الله. اللي لا خلاف عليه إن صاد كلام الله وألف لام ميم كلام الله. ممكن نحتار في المعاني يقصد إيه ربنا بألف لام ميم، واحد يقول لك للتحدي، واحد تاني يقول لك أصله من جنس الكلام، واحد تالت يقول لك كده، ونختلف. لكن لا خلاف على ايه؟ ان احنا ما بين الدفتين مما سجل في المصحف في زمن الصحابة هو كلام الله. ولازم احط القيد مما سجل في المصحف في زمن الصحابة، عشان بعد كده تلاقي الزخرفة اللي في المصحف واسماء الصور والأربع والأربع والأحزاب والأجزاء، كل ده مش كلام الله، والفهرس اللي ورا مش كلام الله، وكلام اللجنة اللي حققت المصحف وقالت حققنا ازاي في آخر المصحف مش كلام الله. يبقى ما بين الدفتين ايه مما كتب بين يدي عثمان هو كلام الله، عشان كده بنسميه المصحف الايه وبنسميه الرسم الايه، حتى لا نستحل ان نغير الرسم. احنا بنكتب النهاردة بطريقة غير طريقة الرسم العثماني، لكن في القرآن بالذات نقول لك ايه التزم الرسم العثماني. كان مرة جت فتوى ناس عايزين يكتبوا المصحف باللاتينية او بالانجليزية، يعني هنكتب نفس الكلام العربي بس بحروف غير عربية. طبعا طلعت الفتوى ممنوع، وممنوع ينكتب بالعربية بغير الخط العثماني، حتى باللغة العربية ممنوع تكتبه إلا بإيه؟ بالخط العثماني. فهنا هذا كلام الله بالحرف، فأثبتوا الحرف وأثبتوا الصوت بحديث الحديث الذي ذكرته في معرض كلامي، حينما إذا تكلم الله بالوحي سمعت الملائكة لكلامه إلى غير هذا من الحديث. وفي البخاري موضعين في هذه المسألة، والحافظ ابن حجر مع حيرته بين أهل التأويل والسلف، وكان أميل لمذهب السلف لكنه تتلمذ على يد أهل التأويل، هو تعلم في مدرسة أشعري لكن هو أميل ليه، جه في هذه المسألة ورجح مذهب السلف في فتح البر، وقالوا الأصل أننا نثبت هذا بغير كيف. أصل إحنا قضية بغير كيف وبغير تمثيل دي تريحك وخلاص، نحن نثبت ما أثبته الله ونسكت. أنا لا يخط في بالي، لا يرد على بالي ما يرد على بالك أنت، لأنني أطعت على الشيطان كل سبيل لهذا. أنا لا أعرف الكيفية لكن أعرف المعنى، أنا أعرف المعنى وأنت تعرف المعنى، خلافي معك في الكيفية، أنت رددت المعنى لأجل الكيفية، وأنا أثبتت المعنى وأخبرتك أنني لا أحيط بالكيفية. هي هو ده الفيصل بين مذهب أهل السنة وغيره. ولهذا نقل هنا المصنف عن إسحاق وعن ابن رهويه وعن ابن خزيمة. ابن خزيمة يقول إيه؟ يقول من قال القرآن مخلوق حكمنا فيه انه لا كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد ان مرض، ولا يصلى عليه ان مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه. يجي لك واحد سافل سفيه يجيب العبارة دي ويقراها في التلفزيون يقول لك شوف التطرف الارهاب، شوف الراجل بيقول ايه. ده ابن خزيمة ده صاحب الصحيح يا اخي، ده ابن خزيمة ده يعني ما بعد البخاري ومسلم وهذه الطبقة القرن الثالث والرابع ده. لكن ينقل الكلام كأن الكلام ده كلام واحد متطرف في داعش مثلا بيدبح في الناس ويتهم بأنه بيدبح في الناس ويصل لنتيجة أخرى بقى إيه؟ هو أصل الفكر ده كله تطرف، الفكر ده أصله فكر غبي، الفكر ده أصله منغلق، الفكر ده ما بيخليكش تفكر، الفكر ده مش عارف إيه. ما فيش علم إلا وله نهايات يصل إليها المتأخرون لا يعرفها المتقدمون. وإحنا بنبحث في الذرة، نحن بنتكلم في العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى قاعدتك انت ديت يبقى اللي في القرن العشرين والواحد والعشرين يعرف اكتر من محمد في العقيدة. مش العلم عمال يزيد وتطور ويتضح، ودول الاولين الغلابة دول ما كانوش عارفين اللي على قدهم. انت بتطعن في الرسول وفي اصحابه وفي سلف الامة، يقول لك هيرجع تاني يقول لي السلف السلف والسلفية السلفية وسلف الامة سلف الامة. يا اخوانا هو فيش حاجة الا الكلام ده، انتم بتقفلوا الباب ليه على الناس؟ انتم وهذا المدخل مدخل ياريته حتى بينتقد المسائل الخلافية او المسائل، بينتقد حتى المسائل الاصولية الاصول، ويريد ان يحيي كلام المعتزلة بعد ان مات، يريد ان يحيي، ولكن كما قلنا يحيونه بطرق ايه؟ ملتوية يلبسون بها على الناس. اذا علمنا ومعرفتنا بهذا الكلام اكبر وسيلة لدفع هذه التلبيسات. ما جيش غير جاهل أحمق يشككني في كتاب ربي وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما أجمعت عليه الأمة قبل الخلاف، ثم يأتيني بشبهات يريد أن يردها علي. وبعض الناس دول كانوا بيقعدوا في حلقات، يعني أنا أذكر من سنوات كان قناة دريم تعرض للرجل اللي عملي يشكك في السنة ويطعن في السنة ويفسر القرآن بالأرقام والرقم 19، الرجل السوري ده، والناس تحتار بيقول إيه إيه؟ طب ما زكريا بطرس قاعد في أوروبا عمال يشكك في الإسلام وفي الدين بكلام، أنت لو اديت ودنك هنا أو هنا أو هنا هتتأثر. لا شك مش لازم تتأثر بنسبة 100%، لكن أكيد بتأثر بنسب. وأي شبهة بتعرض إذا لم تكن تحسن ردها بتبقى إشكالية عندما ألقيت عليه الشبهة، والشيطان شغلته إيراد الشبهات. عشان كده الرسول علمنا أن احنا ننتهي، قال فليقل آمنت بالله ولينتهي وليسكت. لأن لو ردت عليه، هو الرد عليه سهل، لو ردت عليه في من خلق الله هرد عليه، بس مش هيغلب، هو هيجيب لي شبهة تانية، هياخدني واحدة واحدة ويتدرج بي لحد هفقد السيطرة على عقلي وهفقد السيطرة على إيماني، وأقول شبهات وتلبيسات ومش قادر وعيان وعندي وسواس قهري وعندي وعندي. انت عرضت نفسك ليه؟ ادخل على عقيدة بقلب مفتوح. ودي من أهم الأشياء اللي نرد بها الوساوس والأشياء دي كلها، انك تبقى أنت بينك وبين الله. يجي يقول لي أصل عملوا لي سحر ولاد 60 في 70، أقول له يا أخي ربنا يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مش مكفياك ديت؟ ده في آية في القرآن عن على لسان أحد أنبياء الله، أعتقد أظن هود أو نوح، يقول لهم إيه؟ يقول لهم مش أنتوا عايزين تأذوني؟ سلطوا علي الآلهة بتاعتكم وجيبوا أتباعك وحاولوا تقيدوا، اعملوا اللي أنتوا عايزين، أنا توكلت على الله، إني توكلت على الله، مش كده؟ سيدنا إيه؟ نوح؟ آه. الآية دي مهمة جدا عشان تفهم إزاي ما تخافش من حد. لا تقول لي بقى سحر ولا تقول لي سفلي ولا علوي ولا كلام الفاضي ده، يا عم نعمل اللي انت عايزه، اني توكلت على الله، انا في حماه مش خايف منك. وبعدين انا بتحدك بقى، ايه رأيك؟ يلا اذيني. لكن انت لو عندك نسبة شبهات اسكت يا ادل احسن يأذيك بجد. لانك مش متوكل على الله بجد، ما أحسنش التوكل على الله. فلما وقعت نسبة الشبهة وفاتك الشبهة، فلما وفاتك الشبهة الشيخ عرف المدخل اللي يخش لك منه. أنبياء الله ما كانوش كده، لم يكونوا هكذا. والقرآن بنقرأه عشان نتعلم هذا، معتقد راسخ، معتقد صحيح، يجعلك تطمئن، تطمئن بذكر الله وإلى ذكر الله، تستشعر راحة الفكر، طمأنينة القلب. ويبقى هذا حتى عمليا. عمليا في إيه؟ ما هو إحنا اللي بيحيرنا، وأنا عارف إن الوقت خلص، اللي بيحيرنا إن إحنا بنعرض نفسنا لحاجات ملهاش لازمة، ونسمي اللي ما بيتعرضش ليها إنه ده إنسان، يعني ده أقول عليه مرة شيخ، ومرة أقول عليه ده إيه، ده مش عارف أصله، يعني رجل ما مالوش في الكلام ده، درويش مالوش في الكلام ده، ومش عارف ايه، لا علم كذا. انا شغل نفسي بالدنيا، اكبر همي هي الدنيا. وبعدين لما اجي اصلي اقول مش حاسس وشايف خشوع، ما هي ده شيء طبيعي. انت عايز تبقى خاشع ازاي وانت شغلك الدنيا الى من اخمص قدمك الى اعلى راسك؟ ما انت لازم وانت بتصلي هتبقى ساهي ولايش. ما تيجي بقى العقيدة دي تعلمني في القرآن إن إيه؟ إنني لو جريت جري الوحوش، وكانت أمي تقول لي كده، اجري يا ابن آدم جري الوحوش غير رزقك لن تحوش. لو عرفت دي يقينا، مع علمي بإنني باخد بالأسباب، بس السبب وحده مش هو الموصل، أنا متوكل على الله ومعتمد على الله، بيحصل لي راحة. ما بشوفش اللي في إيدك بكره، يعني أنا أجي أشوف اللي في إيدك يحصل لي أرتكارية، شمعنا هو؟ وخد بالك أنا بعترض على مين؟ على الله. مش فاهم أنني بعترض على الله، أنا كل اللي أنا فاهمه أن أنت ما تستاهلش، وأن أنا استاهل أكتر منك، واللي عمل الكلام ده ينبغي يراجع نفسه. ما بقولش الكلام ده لربي، بس هو لازمه كده. عشان كده يقولك اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله. هو هياكل نفسه، هيقطع في نفسه، هو ربنا عمل له عقوبة. خد بالك برضه، اعترض على الله فربنا قال له بس انا عاقبك بيدي في الدنيا، يقعد ياكل في نفسه. اصبر على حسد الحسود فان صبرك قاتله، كالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. لو النار ما بتديهاش ماده تدنيها شغاله، هتخلص على نفسها وتخلص. هو كده. فتجد الانسان يروح في النهايه ايه، يقعد ياكل في نفسه، ويقعد يعترض على ربه، ويدي الحلق للي بلا ودان، ويدي الفل للي بلا اسنان، وكلام يعترض. وفي الاخر يقول لك انا مش عارف، ما بحسش بالخشوع. ليه؟ خشوع ايه يا عم الحاج؟ خشوع ايه يا عم الشيخ؟ وانت فينك وفين الخشوع اساسا؟ ده انت ناقم على الله. اذا لم يتغمدك الله برحمه في هذا الباب وينقي اعتقادك، هتبقى في مصيبه، هتبقى ماشي في سكه اخرها مش كويس. عشان كده يجي بقى الـ 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 العقلاء يقول لك هي دي الدنيا، إما يجعلها صورة من صور الدنيا، زي العقاد لما يقول لك صغير يطلب الكبرى وشيخ ود لو صغرى. مش دي حقيقة؟ الشيخ نفسه يرجع شباب، والعيل الصغار نفسه مكبر مكبر مكبر. صغير يطلب الكبرى وشيخ ود لو صغرى، وخال يشتهي عملا. العطلان نفسه يشتغل، يقول لك إن شاء الله اشتغل بمئة جنيه بس اشتغل. وذو عمل به ضجرة، صاحب العمل أرفن وطلع عينه. ابن عبد البر يقول من ذا الذي قد نال راحة فكره في عمره من عسره أو يسره، يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره. يلقى الغني لحفظه من الهموم يعني ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ساخطا في قله، ويظل هذا تاعبا في كثره، والجن مثل الإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه وبمره. وفي آخرها يختم إيه؟ كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره. عليك بالصبر والرضا اللي هي مردودها العقيدة دي. عشان كده مهم جدا وانا بدرس عقيدة احولها من دراسة علمية الى ايه؟ الى واقع عملي يرسخ. البر لن يقوم إلا على قاعدة عقدية، ليس ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال وآتى المال على حب. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن صفة أخرى أعتقد هينتقل إلى صفة الاستواء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.